تأكد كل واحد مننا في عنده من الخطأ والصح ما يكفي. ما فيني أنا بقول أنا فقط الصح وأنت غلط، لأني وقتها بكون أنا في قمة الغلط.
ممكن واحد من هالمية يعمل تصرف سيء، بصير التوجه الإعلامي وكل شيء على هالتصرف السيء، العالم بتصير بتخاف من المية، مع أنه هو بس شخص واحد اللي عمل هالشي هذا.
أنا بخاف من نفسي، هذا الخوف من الآخر هو موجود بداخلي أولا. وقت اللي أنا عم بشتغل وأنا عندي ثقة بنفسي، مؤمن إيمان كامل بما أقوله، مؤمن إيمان كامل بما أريده، أنا ما بخاف من الآخر. أن نغير كل العالم، ولذلك حدثت معنا هذه الانكسارات، حدثت معنا هذه الانهيارات حتى في جسدنا، الأمراض الكثيرة، الآلام، والآلام في المجتمع، في مستوى المجتمع وعلى مستوى البلد ككل. التغيير يجب أن يبدأ من الداخل.
شكرا كثير دكتور مصطفى، كون معنا
مرحبا
ضيف
بك،
بالحلقة.
مرحبا بك أخي عمر، أستاذ عمر.
الله يسلمك يا رب. بالبداية أنا حابب تعرفنا شوي عن حالك وتقلنا شو الدوافع تبعك إنك تكون مختص بمجال الدعم النفسي وباحث بمجال أسرار العقل الباطن، وكمان يكون عندك كتب مترجمة بهالمجال بالإضافة للإضافات تبعك. فشو الدافع تبعك اللي خلاك تتخصص في المجال، وكمان شو بتحب تحكي عن حالك؟
كثير كويس. قبل ما تحكي معي بخصوص الندوة، أو قبل ما نتعارف ويبدأ تواصلنا، كنت منزل من شيء من أيام على صفحتي لمحة عن تاريخ حياتي، من أنا؟ والجواب، السؤال اللي يسألوني دائما، أنا بسأل دائما طلابي من أنا؟ فينك تسأل حالك هذا السؤال من أنا، وبتجاوب عليه دائما متابعيني بالكورسات بالجلسات، طلابي في الجامعة دائما بيجوا بيدخلوا على أول محاضرة في الجامعة، من أنا؟ أنا ناجح في مادة الدكتور مصطفى ولا راسب؟ جوابه بحسب جوابه على هذا السؤال، وعم يحدد مسيرته وطريقته في الحياة. لهيك بعتقد راح يعني اعطي شويه معلومات، مثل انا مثلي مثل كل من الصفحه الموجوده الان بالصفحه، الصفحه المقال كثير كثير كويس، بتمنى يدخل الجميع على صفحتي على الفيسبوك، على الفيسبوك. ومن حوالي يمكن 4 ايام او 3 ايام نزل مع من الذكريات هذا المقال، وانا انسان بسيط، هذا الانسان البسيط اللي الآن تجاوز 70 من سنوات، شايف كيف؟ ولدت في قرية من أسرة بسيطة، مدرسة القرية كان فيها غرفة واحدة من الصف الأول وحتى الخامس مثل ما بتذكر، وأنا كنت بالصف الأول. فترة بعد فترة قصيرة كل الأستاذ أستاذ واحد طبعا، كل صف أعلى يسمع للصف اللي تحته، يسمع للصف اللي تحته. وصلت أنا بعد فترة قصيرة، أنا كان سمع لطلاب الصف الأول، نحن كنا 7 في الصف الأول، كانت المدرسة كلها بحدود شي 20 أو 25 واحد مع أستاذ واحد، ونحن كنا 7 بالصف الأول. كان في عندي حلم، كان في عندنا النقص مثل ما عم بكتب هون، كنا عانينا من نقص من عوز مادي، ولكن ربي أغناني أو أغنى عائلتنا نحن ككل بعوز معرفي، أغنانا بالمعرفة، لم نبحث عن المادة وإنما بحثنا عن المعرفة. ولهيك كانت مكتبتي في مكتبتنا في البيت، في بيت العائلة في البداية، وفي بيتنا 4 حيطان باقي كتب يعني بالآلاف. وما زالت، أنا الآن أتكلم معك من موسكو، ما زالت مكتبتي في سوريا أيضا بهذا الشكل، على الرغم من أني كثير أعطيت وكثير وزعت وكثير كبيت، وبالأخص كتب بالاختصاص وبالعلوم الأساسية وما شابه ذلك، ما كان في حاجة إلى هذه. كان مهم جدا، قارئ جيد. الصف الثالث ابتدائي كنت أروح على المركز الثقافي، والمركز الثقافي عندنا في اللاذقية كان يبعد عدة كيلومترات عن البيت، وطبعا وقت هذه بالخمسينات ما كان فيه، بداية الستينات ما كان فيه مدارس، عفوا مواصلات للمركز الثقافي، نروح مشي. كنت من رواد المركز الثقافي، واستمريت هكذا حتى كبرت، أخذت البكالوريا وفدت بمنحة دراسية وبدون أي واسطة وقتها إلى الاتحاد السوفيتي، باختصاص أنا بدي إياه، باختصاص بحبه أنا بدي إياه. كملت وكملت الدكتوراه هناك أيضا، الاتحاد السوفيتي. صورتي في لوحة الشرف بالجامعة أو المعهد اللي كنا ندرس فيه ظلت معلقة عدة سنوات. كثيرين راح يسألوني، طيب أنت خريج هندسي وهندسي كهربائية، بعيد جدا عن الاختصاص اللي عم بشتغل فيه الآن، شو جابك لهذا العلم، علم النفس؟ قل لهم الحاجة أم الاختراع، الحاجة أم الاختراع. وأنا بعمر العشرين طلعت برا البيت، عشت في سكن طلابي، عشت مع طلاب من مختلف الجنسيات، من مختلف الأعمار، حتى حياة طلابية، طعام طلابي، كل شيء، يعني أكل على الطريقة الطلابية، مطاعم طلابية وما شابه ذلك. كان عندي الكثير من المشاكل الصحية، وأنا منذ الطفولة، ما بس وأنا منذ الطفولة أيضا كان عندي الكثير من المشاكل الصحية، وجع راس كان عندي. وأنا بتذكر بالصف الثاني أو الثالث عم بذهب للصيدلية، هذه الصورة موجودة في مخيلتي، عم بذهب للصيدلية واشتري، وقتها كان فقط نوع واحد أسبرين باير ألماني، القدماء يعرفوه، أسبرين لوجع الرأس، وجع رأس شديد، وهذا ظل مرافقني حتى بعد أن تخرجت من الدكتوراه بسنوات. غير هيك آلام في الساقين، آلام في المعدة، أنا شخص نحيف، نحيف دائما، بس ما بعتبر حالي إنه هذه مشكلة أبدا. رحت سافرت، آلام في المعدة مبرحة، زيادة حموضة أو نوع من قرحة المعدة، إكزيما في الإيد، في هذه المنطقة، في اليد اليمنى، رافقتني أكثر من 30 سنة.
واو
إكزيما رافقتني أكثر من 30 سنة، ودورت العالم كله، حتى بعد ما خلصت الدكتوراه وسافرت من اليابان إلى إسبانيا وجبت له الدواء، وعالجت بموسكو، وعالجت بكل مستشفيات مركزية، من كل ما بلد سافر عليه جبت له دواء، وبلا فائدة. طب خلاص، هذه بدها تضل مرافقتك، آلام المعدة هذه بدها تضل مرافقتك.
بالمناسبة أنا هلا معي نفس الشيء.
باليد اليمين،
إيه
ما
في
هي
شوي باليسار هلا، وهي ما صار لها زمان.
ايه، لا انا رافقتي 30 سنة،
تمام، قصدي
انا
ما صار لها
رافقتي،
زمان، إنه من 2020 بس.
وهلا صار لها اكثر من 20 سنة، بحدود ال 20 سنة نظيفة ايدي. غير هيك شغلات كثيرة وكثيرة وكثيرة، الطب الرسمي ما كان قادر يحل هذه المشاكل، ما خليت وسيلة. وانا في عم بدرس في موسكو، سواء في مرحلة الماجستير الهندسي او الدكتوراه، ولا تعالجت منه مستشفيات مركزية في موسكو، وبعد منه طبعا في أماكن تانية، وعندنا بسوريا، بلا فائدة. بدك تضل هيك، بدك تتعود، بدك كذا. بداية أو النقطة الأساسية اللي أعطتني الخيط، أنا عم جهز للدكتوراه، أنا عم جهز للدكتوراه، اجتني تجيني فكرة بين يوم والتاني، انه طيب اذا تحدد طائف الدكتوراه، بتحدد الموعد الدفاع عن الاطروحه حوالي 3 4 اشهر، بيرسلوا الى كل الاتحاد السوفيتي، كانوا مجلس مؤلف من كل الاتحاد السوفيتي بهذا الاختصاص، بيرسلوا قبل 3 4 اشهر بيحددوا المده. طيب اذا بهاليوم هذا وجعني راسي، ولا حبه ولا اثنين وثلاثه احيانا كانت تريحني، شو بصير فيني؟ قبل ما ندافع كان عندنا شغل لفوق راسنا، على دورنا ما كان في كمبيوترات، ما كان في آلات طابعة، ما كان في راسمات، ما كان في كل شيء أنت بدك تقوم فيه. المعادلات كنا كان نبعث لناس يطبعوا لنا مثلا الورقة، نحن بدنا نيجي نكتب المعادلات بخط إيدنا، والرسومات الهندسية وما شابه ذلك كله نحن. فأربع خمس شهور شغل لفوق راس. خلصت الدكتوراه، انتبهت إنه والله بهالأربع شهور تقريبا ما وجعني راسي، تقريبا ما وجعني راسي، بس انا خلصت الدكتوراه وبعد يومين ثلاثه وبلشت نوبات وجع الراس مره او مرتين بالاسبوع تيجي، وبقوه اكثر من الاول. اذا انا قادر، اذا الامر مرتبط فيني. وبهالفتره هذه بعد ما خلصت الدكتوراه بلشت تظهر كتب في مجال الوعي الجديد، اي في اواسط الثمانينات، اوائل الثمانينات، انا خلصت الدكتوراه في النصف الاول من الثمانينات، وبلشت تظهر كتب في الوعي الجديد. سابقا ما كنا بنعرف شو هذا الوعي الجديد، شو هذا العلوم الجديدة، علوم العقل الباطن، علوم الطاقة وما شابه ذلك، ما حد كان يحكي فيها. حصلت على أول كتاب، نحن كنا بسوريا وعم بشتغل، جاي زوجتي من موسكو، أخذت جايبة معها، دائما نحن رحلتنا رايحين اخذين معنا كتب وراجعين جايبين معنا كتب، فجايب معه كتاب بهذا المجال مباشرة قريته، طبعا بالروسي، مباشرة قريته بلشت أطبق فيه. وهذا الكتاب موجود في بعتقد في المكتبة العربية، هو مترجم قديما، بس أنا ما بعرف إنه مترجم. وقت اللي قريته أنا مباشرة ترجمته، مباشرة وأخذته للمكتبة، قالوا لي هذا مترجم. قلت معلش، وبلشت أطبق فيه، بلشت أستفيد، بلشت تظهر كتب أخرى. طبعا حسب قانون الجذب، أنت وين موجه أفكارك، أنت وين موجه أفكارك، أنت تحصد، أنت تجذب ما تفكر به، ما تشعر به، ما تركز عليه، أنت تجذب ما تركز عليه. ومن هون بلشت تظهر في حياتي كتب أخرى، بلشوا يظهروا الأشخاص المناسبين اللي أنا بدي إياهم. كتاب ورا كتاب ورا كتاب، خلال فترة قصيرة تخلصت من وجع الراس نهائيا. خلال فترة قصيرة أوجاع الظهر كانت تجي، أوجاع الظهر الأطباء قالوا لي حتى لابد من عملية، وفي بعض الأحيان منعوني أحمل كيلو كيس فيه كيلو كيلو ونص ولابد من عملية.
وما عملت عملية.
الآن إيه لابد من، طبعا ما عملت، لا الآن وأنا بعد حوالي 35 سنة، الآن بطلع على الطابق الرابع وحامل بإيدي 15 كيلو بهون و15 كيلو هون على الطابق الرابع، لأنه أنا ساكن هون الطابق الرابع، البناية تبعنا 4 طوابق ما فيها مصعد، فبطلع على الطابق الرابع وحامل أحيانا 30 كيلو، وهذه تقريبا بفترات متكررة أو بأعمال بالمزرعة أو ما شابه ذلك. وقت اللي بلش يتغير هذا الوعي، وقت اللي بلشت تتغير أفكارنا، وقت اللي بلشت تتغير مشاعري، تغير مشاعري، توقفت عن النقد، توقفت عن اللوم، توقفت عن الإدانة، توقفت عن النقد واللوم والإدانة لنفسي وللآخرين، بلشت أحب حالي وأحب الآخرين، بلشت أنشر طاقة محبة. الآن أنا كل كورساتي، كل محاضراتي أبدأها لنعمل معا من أجل نشر ثقافة المحبة والتسامح، لتكون رسالتنا معا نشر ثقافة المحبة والتسامح، أعظم الطاقات الشفائية والبناءة في الكون. وأنا براهن أي واحد في هذا الكون، يكون معه أي مشكلة، مشكلة اجتماعية، مشكلة ما صحية، في أي شيء، وقت يوصل إلى حالة من قمة المحبة والتسامح اللامشروطين.
تمام.
أنا ننتبه، محبة وتسامح مشروطين. والله يا ابني اذا بتعمل، اذا بتعمل هالسيادة او اذا بتجيب 10، والله انا بدي احبك، هذه ما انا محبة، هذه ما انا محبة. تسامح، والله بسامحتك اذا ما بقى بتقول هيك، اذا او بتسوي هيك سامحتك، هذه ما انا مسامحة. شايف؟ اذا وقت اللي بنوصل الى حالة من المحبة والتسامح اللامشروطين ومننشر هذه الطاقة، وقت الواحد بيوصل الى هذه الحالة لا وجود للمستحيل فيها. يعني. بيوصل الى مرتبة الخلق، الخالق، نحن خالقون. انا دائما ابدا ايضا كورساتي ودوراتي، اللي ما بيعرف الان صار في عندي كورسات دورات وما شابه ذلك كثيره، في نحن خالقون بهذا الكلام البسيط، نحن خالقون، وهذه خالقون بمهمه ربانيه، بوعد رباني، نحن كلفنا بعمليه الخلق ربنا. طبعا الحديث يطول والتفسير يطول، انا وقت اللي عم بحكي في موضوع اسرار العقل الباطن، صاروا الكل بيعرفوا اني انا كل كلامي في اسرار العقل الباطن، انا عم بربط 3 علوم اساسيه، علم الهندسه، علم الطب، وعلم النفس، عم بربطهم في علم واحد ونحقق المعجزات. كل واحد منا قادر يخلق المعجزات، قادر يخلق المعجزات في حياته، ولا وجود للمستحيل، المستحيل موجود فقط في هذا الصندوق فقط. طالما عم تفكر انه مستحيل او مستحيل انجح بالامتحان، هذا كان سؤالي باول محاضرة دائما لطلابي في الجامعة، انت جاي على هالمحاضرة هذه ولا بتعرف شيء عن المادة ولا بتعرف شيء عن دكتور المادة، انت كيف قناعتك الان، ناجح ولا راسب؟ يطلع لي كم واحد من الحضور يرفعوا ايده انا راسب. طيب ليه مبرمج حالك انت امامك اما نجاح او رسوب، لسه ما بلشت وما درست الماده ولا عملت شيء، ليش انت مبرمج حالك على الرسوب؟ وبالتالي هذا قرارك مش قراري، مش انا اللي رسبتك. بالمقابل لو انت بتروح على هالماده وصارت والله احداث حقيقيه، لو انت بتروح على هالماده هذه اللي راسب فيها 17 مره، احد الطلاب رسب عفوا 16 مره، راسب 16 مره، بس انت قررت طبعا بعد حضوره لدوراتي، انت قررت انا ناجح. وكيف ما كانت الاسئله، وعند اي استاذ بده يجي يحط الاسئله انا ناجح، انت ناجح، انت اللي بتبعث له للاستاذ هذه الذبذبات وتقول له انا ناجح، بتحط له علامتك، انت خالق.
أنا حابب أحكي هون هيك
تفضل.
كتير فكرة حلوة، ونفس الشيء ممكن نطبقها هلا نحن وعم نحكي على البلد. نحن هلا كل شيء بإيدنا، يعني ممكن واحد يقول نحن بعمرنا ما بيصير ما بنصير مثلا، هي برمجة،
ايوه
أو برمجة بنقول هلا نحن بإيدنا نعمل كل شيء، طول ما نحن إيد وحدة وعندنا النية إنه نبني البلد نعمل معجزات.
طبعا. وانت عم تشوف، يمكن صرت عم تتابع، انت عم تتابع صفحتي، انت صرت عم تتابع صفحتي، ودائما بين فتره والتانيه بالحب نعمرها، بالحب نعمرها لننشر مع طاقه المحبه والتسامح. شوف طلعت امواج من هون سابقا، وقت اللي كان النظام طلعت امواج، كيف بدي احبهم وكيف بدي سامحهم هذول اللي سووا معنا كذا كذا كذا، وهلا تطلع امواج ايضا من البشر، كيف بدي احبهم وكيف بدي سامح. اذا خليك عم تتاذى، هذا اللي بيقول انا كيف بدي سامح لواحد اذاني، بقول له انت عم تاذي حالك مش هو عم اذاك.
تمام.
وهدول اللي دقيقه، وهدول اللي بيقولوا لي انا لا يمكن سامح، بقول له اذا خليك عم تتعذب، خليك عم تتالم، انا ما الي دور. تفضل.
أنا حابب أقول لك شغلة، أنا فهمان عليك وحابب تشرح بطريقتك، ممكن تقدر تعبر بطريقة أحسن الفرق بين المسامحة والعدالة. يعني أنا ما فيني أجبر الناس اللي بدها يكون في عدالة وقصاص المجرمين إلى آخره إنهم يلاحقوا المجرمين ويعملوا عدالة، تمام؟ بنفس الوقت بقول لهم إذا أنت ما قدرت تسامح من جوا، بغض النظر شو بدك تعمل انت عدالة بالمجتمع، اذا ما انت قدرت تسامح من جوا ما حتقدر تعيش بسلام، صح؟
أنت عم
بتوافقني اول
تحكي
شيء؟
هذه طبعا فرق، لا يعني المسامحة، دائما بحكي في هذا الأمر، لا يعني أني أنا سامحت أسمح للشخص اللي أذاني يرجع يركب على رقبتي مرة ثانية أو على ظهري، لا، في حدودي الشخصية لا أسمح له بدخول عالمي الخاص ويرجع مرة ثانية يأذيني. إذا واحد آذاني ما كذا، هناك قانون يحاكمه،
تمام.
قانون يحاكمه، أنا طاقيا بسامحه وبتحرر من عالمه، بخرجه من عالمي الخاص، بخرجه من عالمي الخاص، يمكن ما عاد بقى اتواصل معه، بس اذا شفته سلم عليه وبمحبه، سلم عليه وبمحبه وبكمل، بس ما ضروري ارجع. واذا كنا مثلا اصدقاء قريبين او كذا كذا، ما ضروري ارجع الى نفس الحاله. أزواج وزوجات كثير حالات من هذا النوع، كيف بدي سامحه اللي سوى فيني هيك واللي كذا واللي كذا واللي كذا؟ لا، أنت اللي طلبتي هذا الشيء، أنت اللي من طلبتي هذا الشيء، بدك تحلي مشكلتك، أول شيء بدك تسامحي وتحطي حدود لعالمك الخاص. نحن المشكلة لم نتعلم وضع الحدود الشخصية، حدودنا الشخصية. كثير من الأمهات، كثير من الزوجات، كثير من حتى من الأزواج، طيب كيف بدي مثلا ما وافق على طلباته، كيف بدي كذا، كيف بدي كذا، وكل ما وافقت كل ما استعبدني أكثر، أو كل ما هاني أكثر، وكل ما كذا. إذا لأنه أنت لم تحترمي نفسك، ما بتحبي حالك، ما بتحترمي وحدودك الشخصية. كل واحد منا له هالة، حقل طاقي، وقت اللي أنا هالحقل الطاقي أنا نفسي خردقته، فصار أي واحد من الخارج صار بده يدخل ويسبب لي مشاكل. أنا بدي شكل هذه الهالة الطاقية، الحقل الطاقي حولي، اللي يكون متجانس متين، وحدودي الشخصية، قد يكون الحدود الشخصية أنه أنا لنفرض العلاقات، أنا بدي أطلع على الشغل برا برا البيت، أنا بدي أتوظف، ممنوع تتوظفي، ممنوع تتوظفي، طالما أنت وافقتي على طلباته فراح يستعبدك في أشكال أخرى. يستمر هذا الاستعباد من البداية، قل له هذه حدودي وهذه حدودك، يجب أن نضع لكل واحد حدوده الشخصية ويعرف وين البداية وين النهاية. تفضل.
دكتور مصطفى، أنت حكيت من قبل على مستوى الوعي، ونحن هلا هذا الوعي اللي عم نحكي عليه، والواحد يعرف شو يعني عقل باطن، شو يعني برمجة، كيف نحن هي بتأثر علينا وعلى حياتنا كلها، كيف نحن بنقدر نرفع مستوى الوعي بالبلد لحتى ننمو كلنا كمجتمع بالتركيز على الأمور هي.
هلا احنا في كل واحد عنده وعيه الخاص، وعيه الخاص بطريقة أفكاره، مشاعره، أحاسيسه، تصرفاته عم يجذب إلى حياته. طبعا هذا حديث مطول وعم ياخذ أيام معنا أحيانا بالدورات مشان التفسير العلمي لهالشغلات هذه، عم يجذب إلى حياته كل ما يحدث معه سواء بده إياه أو ما بده إياه. أي أنا كفرد، وقت نحن مجموعة بشرية، شوف شو هي الأفكار اللي عم نفكر فيها. هي أفكار الكراهية، الحقد، الضغينة، الطائفية. رح تشوف المجتمع ممزق في مستوى الوعي الجمعي. إذا كانت هيك أفكارنا فرح تشوف المجتمع ممزق. إذا كنا عم نفكر ونبث طاقة محبة، طاقة مسامحة، طاقة عيش مشترك، أنا أتقبل، أنا أتقبل الآخر كيفما كان. الآخر أخطأ معي، أنا أيضا أخطأت معه في مكان ما. تأكد كل واحد مننا في عنده من الخطأ والصح ما يكفي. ما فيني أنا بقول أنا فقط الصح وأنت غلط، لأني وقتها بكون أنا في قمة الغلط. وقت اللي أنا بدي أقول أنا فقط الصح وأنت غلط، أنا في قمة الغلط. والآخر وقت اللي بدي يقول أنا الصح وأنت غلط، كمان هو في قمة الغلط. كل واحد عندنا من عنده أخطاء، عنده صح وعنده غلط. فبدنا ننتبه وين الصح وين الغلط، ونركز على الصح. وقت اللي بنركز على الصح، وقت اللي بتقبل الآخر وهو بتقبلني، تأكد الوعي الجمعي رح يبني مجتمع راقي. دول كثير استطاعت بهذه الطرق أنه تنتقل من حالة صراعات مذهبية طائفية عرقية واقتتال يعني لا يتصوره العقل. أمثلة على ذلك جنوب أفريقيا. ما حدث في جنوب أفريقيا ما كان أحد بيتخيله، من إبادات ومن تمييز عنصري. وقت اللي انسجن نيلسون مانديلا، انسجن جنوب بسجون جنوب أفريقيا 27 سنة، لكن كان عنده فكر، أنا بدي أطلع من هنا وشو بدي ساوي. غيره استسلم وراح، بينما هو كان دائما فكره أنا بعد ما بدي أطلع من هون أنا شو بدي ساوي. طلع من السجن، غير تقريبا، عمل تغيير في العالم كله، غير نظرة شعبه إلى تعامل، طريقة التعامل بين الفئات المتقاتلة. وقت اللي طلع سامح كل الذين أساءوا له، سامحهم، وحتى بيقولوا عين سجانيه في مناصب عنده رفيعة، والكل طلعوا ببلدهم نحو الأعلى. الآن جنوب أفريقيا من الدول الراقية. أيضا رواندا بإفريقيا، رواندا بإفريقيا صار فيها، هن قبيلتين أساسيتين، صار فيها خلال أقل من سنة صراع دامي. بنتيجة هذه الحرب بحدود السنة راح فيها بحدود المليون شخص، يعني قتل على الهوية بكل معنى الكلمة. وقت اللي إجا إنسان تمت المصالحة، وإجا إنسان شريف، ما قالوا هذا أنت قتلتني وأنا ما بحطك في القيادة، لا، الكل طلعوا وبنوا رواندا. ورواندا الآن تعتبر، ما بعرف إذا هاي من حوالي 20 سنة إذا شباب الجيل هذا بيتذكروها ولا لا، بس هاي أمثلة أمثلة. الآن رواندا من أرقى الدول الإفريقية تقريبا بكل شيء، ونزلت من الشهر الماضي أنا منشور عن هذا الأمر عنا. إذا نحن قادرون، بس بدنا ننطلق من طاقة المحبة والتسامح وتقبل الآخر أيا كان. القانون بياخذ مجرى، القانون لازم ياخذ مجرى، بس الكل مذنبون. إذا بدنا نقول أنت مذنب، في نقول لك الكل مذنبون، وكل واحد مننا أخطأ في مكان ما بحق سوريا. نحن في سوريا كلنا مذنبون، وكل واحد مننا أخطأ في مكان ما بحق سوريا.
تصور
هيك
لهيك.
إذا بدها تبدأ المحاسبة، أنا برأيي ما بيطلع ولا واحد شريف، ولا واحد بيطلع بريء. لذلك بدنا نقول نحن بدنا نسامح، وأنا هذا شعاري دائما، نحن بدنا نسامح ونبني البلد الآن. طبعا بالنسبة للي عم يتابعونا الآن وبدهم يتابعونا، 40 55 تقريبا سنة، 54 سنة، أكثر من 54 سنة ونحن نعاني من الوحدانية. وهذه هي قاتلة، الوحدانية في الحكم، التعصب لمبدأ معين، التعصب لطائفة معينة، التعصب لحزب معين، هذه قاتلة بتجرنا إلى الويلات. بيقولوا لك الديكتاتوريين بنوا في بلدانهم، بنوا ولكن كلهم انهاروا وحدثت انهيارات عظيمة جدا. أنا عشت بالاتحاد السوفيتي، صار لي مع الاتحاد السوفيتي ومع روسيا أكثر من نصف قرن، تجاوزت نصف قرن بشكل منيح ماشي، وشفت كيف كانوا. وحدانية الرأي قاتلة، هذول اللي ما بدهم يتحاوروا مع أحدا، وهذول اللي وبالأخص الآن ماشي، خلينا نوجه الحديث بهذا الاتجاه، اللي نحن حررنا ونحن اللي بدنا نحكم ونحن الصح وهدوك غلط وهدوك غلط، بقول لهم حتى ربنا اقرأوا القرآن، وهذه أنا كمان بجيبها بدوراتي وبشكل كثير مفصل، اقرأوا القرآن وشوفوا إنه حتى ربنا اللي عنده القدرة الكلية إجا واحد خالفه، إبليس خالفه، الشيطان خالفه، قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة لي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إبليس قال له لا، أنا ماني موافقك، أنت غلطان يا رب، أنت غلطان يا رب. ربنا القادر على كل شيء مسحه لإبليس، وما أباده ما أباده وما دمره. شو سوى معه؟ تحاور، وهذا هو أكبر حوار حر ديمقراطي في الكون. لو يفهموا هذول اللي عم يقرأوا القرآن أو اللي عم يتسلطوا أو بدهم يحكموا لنفرض باسم فئة معينة أو كذا، أكبر حوار ديمقراطي في الكون بين ربنا صاحب القدرة المطلقة وبين واحد إجا عارضه وبين واحد إجا عارضه وقال له لا أنت غلط. تخيل اللي عم يصير الآن لو واحد في زمن النظام السابق عارض، شو كان يسوي فيه؟ مسحوه بالأسيد، وهذا صار. والآن عم يصير نفس الشيء، واحد عارضهم قبل فترة وقال لهم أنتم ما أنكم مضبوطين، أو هلأ عم يعارضهم كمان، ما بتعرف شو النتائج. إذا نحن نقرأ ولا نعي، هذه مشكلتنا، هذه الكرسي اللي قاعدين عليها. أنا قعدت على هالكرسي هذه، غير ربك ما بقى بيشيلني. تفضل.
أنا حابب أسألك، بما أنك بتحكي على تقبل الاختلاف وتقبل الآخر، واحد من العوائق الأساسية لنوصل لهالشي هو الخوف من الآخر، ومن ضمن الخوف التهويل اللي بيصير. مثلا لنقول مجموعة، مما كانت هالمجموعة فيهم 100 زلمة، ممكن واحد من هالمية يعمل تصرف سيء، بصير التوجه الإعلامي وكل شيء على هالتصرف السيء، العالم بتصير بتخاف من المية، مع أنه هو بس شخص واحد اللي عمل هالشي هذا، وبنصير منخاف من كل المية. كيف فينا
مظبوط
نتجاوز هالشي؟
مظبوط. ليش انا بخاف من الاخر؟ لانه انا ما عندي ثقه بنفسي، انا بخاف من نفسي. هذا الخوف اللي من الاخر هو موجود بداخلي اولا، يعني انا خايف حتى من نفسي، اذا عملت هيك يمكن اغلط، او اذا عملت خايف اذا حكيت هيك شو بدهم يسووا فيني، شو او شو بدهم الكذا، لانه ما عندي ثقه بنفسي. وقت اللي انا عم بشتغل وانا عندي ثقه بنفسي، مؤمن ايمان كامل بما اقوله، مؤمن ايمان كامل بما اريده، انا ما بقى بخاف من الاخر. ولازم ننتبه انه ربنا لم يخلق البشر نسخه طبق الاصل، ان جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لو بده ربنا يخلقني انا والاخر بنفس الصيغه ما كنا اختلفنا، بس لو خلقنا بنفس الصيغة هذا الكون ما كان تطور، ما كان ارتقى. وقت اللي ربنا خلق هذا الكون ما أباد لإبليس، ما أباد المعارضين له، قال له أنا خلقتكم وروحوا أنتم اعملوا شو بدكم، بس أنتم اللي عم تجيبوا لحالكم، أنتم بتدخلوا حالكم إلى الجنة الموعودة أو إلى النار الموعودة، أنتم اللي بتعمروا بلدانكم أو بتعمروا هذه الأرض اللي عايشين عليها أو أنتم اللي بتدمروها. هذا القرار إلكم مش إلي، كثيرين ما منتبهين لهذه الناحية. لو ربنا بده يخلقنا نسخة واحدة كان الأمر مختلف، شو بقلنا؟ وبشكل واضح إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش أكرمكم اللي قاعد على الكرسي، أكرمكم اللي هو الأتقى، اللي هو الأعدل، اللي هو الأحسن مع الآخر. الأعدل مع مين؟ مع الآخر. أنت بقدر ما بتعطي الآخر، بقدر ما بتمنح الآخر من عدل من تقوى، وقتها بتكون عند ربك محبوب.
تمام. وانا ما بتذكر تماما بالانجيل، بس بتذكر انه هذا الشيء مجمع عليه بكل الاديان، يعني انا كل الاديان اللي بعرفها على القليله بالانجيل، حتى قريت بالتوراه، وطبعا حتى اذا بدك تحكي عن غير ديانات، هذا الشيء هو
أنا
اللي
قارئ
نقول.
كل أنا قارئ لكل الأديان يا عمر، أنا قارئ وقارئ جيد لكل الأديان من خلال عملي بهذا المجال، قارئ
تمام،
جيد لكل الأديان.
وفي
للأسف،
اجماع على هالشيء صح؟
إيه للأسف، إيه طبعا للأسف، وين المشكلة بتصير؟ وقت لنستخدم الدين في السياسة، هنا بقى بتصير المشكلة. أي دين كانت، أي طائفة، أي مذهب، وقت لي استخدمه بسخره للسياسة، هون بقى بتصير مشكلة، وما بقى له علاقة بربنا، طبقة له علاقة بربنا.
حلو كتير دكتور مصطفى. أنا حابب هلأ نروح شوي على، نرجع مرة تانية للفرد. قديش مهم نحن نركز على الدعم النفسي بهالفترة هاي، ونكون واعيين إنه الشخص اللي بيطلب دعم نفسي بأي طريقة، أو بيروح عن طبيب أو بيروح عن أي مختص بالمجال الدعم النفسي، هو شيء أول شيء ما له غلط ولا هو جنان. وأنا حابب أحكي عن تجربة شخصية بهالموضوع هذا. أنا بعد ما طلعت على أوروبا، وطبعا هذا الشيء في كثير عالم ما تحب تحكيه، لكن أنا تعالجت علاج نفسي عن مختلف معالجين نفسيين بمجالات مختلفة.
هذه فينا ما نسميه علاج نفسي، لأن البعض بيخاف من كلمة العلاج، يعني أنا
ما هو
مريض
هذا اللي
نفسي.
بيقول لك إياه، نحن ليش
دعم،
نخاف؟
دعم
أنا
نفسي،
مالي خايف
خلينا
من
نقول
الشيء.
دعم نفسي، سبورت،
تمام. أو لنقول أنا
بسيكوثيرابي.
رحت عند دكتورة نفسية، ما عندي مشكلة،
إيه. إيه.
وتعالجت
إيه. إيه.
وتحسنت.
البعض يفهم هذا الكلام، كلنا نحتاج سواء بهذه الظروف أو بأي ظرف آخر. أنا
تمام،
عامل
هذا اللي
كورسات
حابب
عند
منك اسمعه،
مدربين
منك.
عالميين، أنا عامل كورسات عند مدربين عالميين كبار، وعند كذا عندهم بعشرات الكتب ومراكز عالمية، عامل عندهم كورسات. بيقول حتى أنا، هو بيقول حتى أنا أحتاج لواحد يجي منكم يعمل لي جلسة. في عندنا دائما صراعات داخلية يجب أن نتحرر منها، نتخلص منها. تخلصنا من صراع معين، بعد جمعة جمعتين، بعد شهر بيظهر صراع آخر، تظهر مشكلة ثانية. نحن دائما بحاجة إلى هذا الدعم النفسي والشحن النفسي والشحن الطاقي. فلا تخافوا، للجميع بقول، وقت اللي بتسمع أنه والله فيه دورة بالدعم النفسي، لا تخاف، والله إذا رحت لهناك بده يقول شو هذا مريض يعني؟ لا لا، هذا ما أنت مانك مريض، أنت مثل ما أنت بحاجة أنا أيضا بحاجة، هذا أمر طبيعي جدا. الآن بالمناسبة الكم المعلوماتي اللي عم ينزل أو عم ينهال على الشخص، على الوحدة البشرية خلينا نقول، أو الشخص، مقارنة مع الكم المعلومات اللي كانت عم تنهال على نفس الشخص قبل 50 أو 60 أو 100 عام، بآلاف المرات أكثر. وبالتالي هذا عم يسبب له ضغط، هذا عم يسبب ضغط، وضغط هائل وكبير جدا جدا. يجب أن يتحرر من هذا الضغط، عم يسبب له توتر. إذا ضلينا متوترين، كمان أنا بكورساتي ودوراتي عن بأسرار الله بحكي عن التوتر والتشنجات، إذا ضلينا متوترين نحن عم نجيب المشاكل والأمراض والآلام إلى حياتنا. ليش؟ لأنه هذه العضلة، عضلاتنا مبنية بحيث أنه تتشنج، تتقلص لفترة زمنية محددة لأداء مهمة معينة، ومن ثم تتمدد، ترتخي، ترتخي، ترجع بتشحن حالة بالطاقة، وبترجع مرة ثانية بتتشدد وبتتشنج، تتقلص لأداء هذه المهمة. إذا ظلينا متشنجين، إذا ظلينا متشنجين، ومعظمنا الآن متشنج بالأخص في هذه الأحداث. رح أجيب لك مثال بسيط، مثال بسيط. هي الفنجان وزنه 100 جرام، إذا حملته الآن أنا بإيدي هيك وبدي أشرب لي دقيقة، كل عضلات الأصابع، الكف، اليد، الرسغ، الكتف، كل عضلات الجسم تشنجت لأداء هذه المهمة مشان ما يوقع. توترت، تشنجت، شربت ورجعته، أعطيته راحته مرة ثانية، شحنت حالة بالطاقة من جديد. طيب الآن إذا جبت هذا الكاس نفسه اللي وزنه 50 جرام أو 100 جرام وحملته ساعة وساعتين ويوم ويومين، حامله أنا خايف مشان ما يوقع ينكسر، شو راح يصير فيني؟ بعد كذا ساعة أو بعد يومين ثلاثة راح انهار، بروح كل عضلات جسمي راح تطلب دعم خارجي. نحن الدعم كله لازم يكون داخلي، بس الآن ما بقى عم بعطيها، ما عم بسمح لها تشحن حالها بالطاقة، فبدها دعم خارجي، بدها أدوية، بدها طبيب، بدها كذا. لذلك نحن الآن في هالظروف اللي عم نمر فيها عم نتوتر، كلنا عم نتوتر. لهيك بين فترة والتاني نحن بحاجة لإعادة شحن، وإعادة الشحن بطرق مختلفة جدا. تفضل.
تمام، أنا كنت حابب أسمع منك الطرق. لحالك دكتور، كملت الطرق اللي أنا شفتها منك واللي بعرفها هي مثلا عن تأمل، التنفس، الشعور بالجسد. ممكن تحكي لنا شوية طرق عملية إنه كيف نحن بنقدر، خصوصي بهالوقت، بس كمان دائما نتعود إنه نعمل هالتمارين هاي لحتى تروح الطاقات السلبية من جسمنا.
هلا طرق إعادة الشحن طرق مختلفة، مثل البطارية. نحن بطارية خلية، بطارية حقيقية، استخدمتها فرغت البطارية، لازم تشحنها البطارية مرة ثانية من جديد، لازم تشحنها من جديد مشان تعطيك كهرباء. وأيضا نحن كذلك لازم نشحن حالنا. طرق إعادة الشحن تختلف من شخص لآخر، من موقف لآخر، من حالة لأخرى، ولكن بشكل عام، بشكل عام الجلسات التأمل والاسترخاء مفيدة جدا جدا جدا، وهذه بنمارسها بكل دوراتنا وبكل جلساتي. التأمل والاسترخاء، التنفس اليوغي البطني مهم جدا. تنفس اليوغي البطني، وأنا في حالة توتر، في حالة تشنج، معصب، بدي كسر، بدي دائما بقول لهم قبل حقك تروح تكسر، معلش حقك تروح تكسر، بس قبل ما تقوم بالفعل اعمل ولو كذا مرة. أنا طبعا بنصح 9 مرات، بس بقول لهم اعملوا مرة واحدة أو اثنين تمرين التنفس قبل ما بدك تروح تكسر، بدك تضرب مرتك، بدك تضرب عدوك، بدك تضرب كذا، بدك تكسر الباب لأنه ما عم يفتح معك، اعمل تمرين تنفس. يا أنت مغمض عينك أو أنت مفتح، وأنت كيف اعمل تمرين تنفس بطيء جدا جدا شهيق، انفخ بطنك إلى الأمام. بالمناسبة في البعض وهن عم يتنفسوا عم يدفشوا بطنهم لورا، وهدول عندهم مشاكل كثيرة. إجاني كذا حالة من هالحالات عندهم مشاكل كثيرة، لأن مع الشهيق أنا بدي أنفخ بطني، لذلك اسمه التنفس البطني الكامل، بدي أعبي الرئتين بالهواء الشهيق بالكامل، ببطء ببطء ببطء. طبعا إلى ممارسات مختلفة، كيف عم بتخيل كيف هالطاقة الشفائية عم تدخل إلى جسمي، عم تشحنني بطاقة الشفاء والسلام والأمان والمحبة، كيف عم وجهها للخلية اللي بدي. نحن الآن بشكل عام عم نحكي، أعمل تمرين تنفسي. بعمق جدا وبطء شديد بعمل حبس، لا شهيق ولا زفير، عشان التبادل الطاقي. بعدين زفير بطيء بطيء بطيء، برجع بطني، برجع صدري لورا، بدفش آخر قطرة هواء فاسدة في الرئتين. تمرين التنفس هذا بالبدايات بيجي لعندي متدربين جدد، ما فينهم ياخذوا، يعني إذا كتروا كتروا كله شهيق حبس شهيق حبس زفير، ممكن يوصل عندهم ل8 عدات او لل10 عدات. انا بقول لهم تابعوا كملوا، وصلوه لل20 عدة، الشهيق حبس زفير، وصلوا لل20 لل30 عدة اذا فيكم. الحبس حدود تقريبا حدود نصف الزفير او الشهيق، والشهيق والزفير تقريبا متساويين، الزفير شويه اكثر من الشهيق ممكن. طيب الآن نسوي هذا التمرين مرة اثنين ثلاثة، إذا في عندك وقت سويه 9 مرات قبل ما تنام، سويه 9 مرات قبل ما تقوم بأي عمل مزعج، أو سمعت خبر مزعج. سمعت خبر، كلنا قاعدين والله إجاني خبر مؤلم مزعج، رحيل شخص من الحياة بهمني كذا، شو بنهار قبل أن تتصرف أي تصرف، عود وأيضا وأنت عم تحمد، وأنت عم تعمل الشهيق والزفير عم تحمد وتشكر، عم تمتن. طبعا كل واحد يحمد ويشكر بطريقته، طريقته عم تحمد وتشكر وتمتن. تأكد إذا بتسويه يكفي مرة واحدة أن تشوف الحالة تلاشت اللي كنت بدك تسوي فيها مشكلة، أنت شحنت حالك بطاقة كانت ناقصتك. ليش نحن عندنا وقت اللي بيكون الواحد معصب ومتوتر وبده يكسر بده يضرب بده يحطم بده، شو بيقول له الثاني؟ عد للعشرة يا زلمة، عد للعشرة. شو معناها تعد للعشرة؟ خد شهيق 4 عدات، حبس عدتين، زفير 4 عدات، وشوف شو بصير. أنت وعم تسوق السيارة كسر واحد عليك هيك فجأة، كسر واحد عليك فجأة، أو انزعجت أو صار في شيء بالسيارة بلشت تتعصب وأنت معصب راح تسوي حادث. لا بالعكس طبعا، بدون ما تغمض عيونك هنيك وأنت بالسيارة، اعمل وأنت ورا المقود اعمل هالتمرين التنفس هذا وأنت عم تحمد وتشكر وكمل طريقك، راح تشوف إنه كل الطاقات السلبية سحبت منك مع الزفير تلاشت. هي إحدى الطرق، في طرق تانية مثلا جلسات الاسترخاء، جلسات الاسترخاء التأمل. نحن عقلنا مثل القرد، طالما هو عم يتغذى قيد الحياة ما بيوقف على غصن معين، من فكرة لفكرة من فكرة لفكرة، سواء نحن نايمين فايقين أو نحن نايمين، لا يتوقف العقل عن التفكير، عم ينتقل من فكرة لفكرة. البعض من العلماء بيقولوا بتراودنا في اليوم الواحد في المتوسط 60 ل 80 ألف، والبعض بيقولوا 100 120، يعني خلينا نقول 800 ألف فكرة باليوم. تخيل هذه الطاقة اللي عم يستهلكها دماغنا، وبالمناسبة الدماغ هو أكبر جهاز مستهلك للطاقة في الجسم، وبالأخص ونحن نايمين. البعض بيفكر وأنا لا صاحي، لا ونحن نايمين أكبر جهاز مستهلك للطاقة هو الدماغ. الآن عم ينتقل من فكرة لفكرة، لهيك بتشوف أحيانا أوجاع الرأس، تشوف حالك تعبان وأنت مقمت بأي عمل، مرهق وأنت مقمت بأي عمل عضلي. أنا بحاجة اكبحوا لهالعقل هذا. تفضل.
دكتور مصطفى، هلا ممكن البعض يقول هذا الحكي لنقول يعني لنقول ما له علمي، هذا الحكي ما له علمي، تمام؟ انا اذا واحد بيقول لي حكي ما له علمي بقول له وحده من الشغلات اللي هو مثلا تابع الدكتور جو ديسبنسر، انت حكيت عليه، واحد من العلماء طبعا من ضمن كثير اللي اثبتوا هالشغلات، اللي اثبتوا فعاليه هالامور هاي بالعلم وبالتجارب، تمام؟ هي وحده. الشغلة الثانية بقول لها إياها أخي، بدون ما تقرأ كتب وتقعد تشوف، ممكن جرب بس، أنت شو بتقول له؟
انا بقول له اي واحد بده يقول لك فكره قل له انت محق صح، بس ليش مسكر، ليش مسكر عقلك؟ طيب جرب الفكره الثانيه، انت محق وانا ما راح ناقشك. اي واحد بيقول لك راي قل له انت محق، بس طيب جرب الفكره الثانيه راح تضرك شيء، جرب الطريقه الثانيه راح تضرك شيء. انا بيجوني على دوراتي، نحن انا دوراتي كورسات طبعا بمستويات مختلفه، وقت اللي كنت اللايف تسويهم بسوريا او بدول ثانيه، مسوى 4 او 5 ايام كل يوم 4 5 ساعات، وقاعدين مشدوهين قاعدين مشدوهين ما عم يتحركوا. بقول لهم بالاخير صارت اكثر من مره ساعتين ساعتين ونص لا استراحه، طيب ما تعبتوا؟ خلينا استراحه شويه، خلينا ناخذ استراحه شويه. يعني ممكن انا ممكن بالنسبه لي ضل 4 ساعات وانا على جرياتي وانا عم بحكي، وهن عم يضلوا 4 ساعات وهن مشدوهين. ايه طبعا بيجيني اشخاص، واشخاص كثير بالبدايه بيرفضوا ورافضين بالمطلق هالكلام هذا، بس ليه جايين لنشوف شو عم تحكي، قد ما سمعنا فيك وقد ما هيدي. كويس كويس، تابعوا معي. بالاخير بينتقلوا 180 درجه، والله حدثت حالات كثيره 180 درجه بأفكارهم بتصرفاتهم بمشاعرهم، ومن فشل بالكامل إلى نجاح بالكامل وتفوق. وتفوق ليش؟ أنا بدي أحصر حالي بهالفكرة اللي أنا متبرمج عليها إنه ما نوع علمي. أخي كل هالكلام هذا ما نو صح، ما نو صح. قل لهم أنا عم بحكيكم طيب خلينا نحكي الآن بالهندسة، نبلش الهندسة هيك بتقول، الهندسة علم ولا ما علم؟ وانا بدي احكي لكم بالهندسه بالاهتزازات والذبذبات، انا بننتقل على الاهتزازات والذبذبات. الاهتزازات والذبذبات شو؟ هيك هيك هيك، هذه علم، وانا عم بحكي علم، انا ما عم بحكي خزعبلات، وانا ما عم بحكي خرافات، ولا عم بحكي اديان، مع اني بجيب كثير مستندات او شهود من الكتب الدينية، يعني أنا بقرأها، بقرأ هذه الأديان ككتب حكمة.
نعم
مش والله أنا بدي أتفاخر إني ختمت القرآن أو الإنجيل، القرآن خلينا نقول عن القرآن برمضان 3 مرات بس ما دخل شيء لهوني، أو ما طبقت شيء، إذا أنا ما إلي علاقة بالقرآن ولا إلي علاقة برب هذا القرآن اللي بعثه إلي. أنا قرأ، أنا ختمته مشان أتفاخر قدام الشيخ فلان أو قدام فلان أو علان أو قدام جاري أو قدام أهلي، هيك بتكون ها بسطته أنا ختمته للقرآن. أي واحد بده يعارضك وهذا حقه، كمان وقت اللي بنكون كلنا بنفس الاتجاه هنا في خطأ، في شيء ما نو مزبوط، بدي أتقبله لهذا اللي عارضني. تفضل عندك شيء؟
أنا حابب أقول لك شغلة على التغيير. كتير مثلا تجربة شخصية طبعا، وعندي كمان في عبود اللي معي بالقناة. هو مثلا واحد من الناس اللي غيرنا كتير هو جو ديسبنسا، تمام؟ وعملنا تمارين تأمل اللي عم تحكي عليها، وبنعملها كل يوم، وغيرت حياتنا كتير شغلات من برا. العالم وقت بتجي مثلا بقول لهم أنا تغيرت حياتي وهلا مبسوط أكتر بحياتي وكذا، بيقولوا لي طيب شو صار؟ يعني شو صار اذا بقول لك انا هلا مبسوط اكثر بحياتي، او عم حب العالم اكثر، كنت عم تحكي عن طاقه الحب مثلا، او انا ممتن، او الى اخره، وعم بعمل تمارين تامل وكذا. بيقولوا لي لا، بدي اعرف انا شو صار بحياتك. بقول لهم ايه صار معي مثلا بالشغل، تغير شغلي بشغلات تانية، بعلاقاتي الى اخره، بس هذا مو المهم. المهم شو تغير جوا، صح؟
إذا لم يبدأ التغيير من الداخل، إذا لم يكن التغيير من الداخل فهذا ما هو تغيير. أول كلمة بكل كورساتي: لنعمل معا من أجل بناء الإنسان عقليا ونفسيا وجسديا وروحيا، ركائز متنوعة مش ركيزة واحدة. البعض يحاول لبناء الإنسان مادي، هذا يحاول يبني حاله ماديا، يحاول يبني حاله جسديا، يحاول يبني حاله روحيا، وهذول ما بيهموني، ضل ناقص وإنسان غير مكتمل. ولن تصل أو تعرف ربك إذا ما كنت، لما كنت وقت بتكون هذا الإنسان المتكامل. إذا لنعمل معا من أجل بناء الإنسان عقليا ونفسيا وروحيا وجسديا، حيث التغيير يبدأ من الداخل، لأن عملية البناء هي عملية تغيير، انتقال من حالة لحالة. إذا كان هذا التغيير جاييني من الخارج فهو تغيير قاتل وهدام. إذا أنا ما تغيرت من الداخل أنا راح يكون التغيير عندي قاتل وهدام، وهذا اللي صار عندنا في مجتمعاتنا العربية. كل نظام عربي أنا الصح وبس ولا يمكن أتغير، وكل شخص عربي أنا الصح وبس ولا يمكن أتغير، وهذول عم ينكسروا وعم يتهدموا. لو كنا نحن متقبلين حالنا ومتقبلين الآخر وعم نقبل هذه التغيرات، لو ما كنا وصلنا الآن بهال15 سنة إلى 14 15 سنة، وصرفنا هذه الفلوس من أجل بنائنا وتطورنا، لو ما كنا وصلنا على القمر، بس نحن ما لنا متقبلين إنه نحن نتغير. وهذه مشكلتنا، فعلا مشكلتنا، وأنا كاتب في هذه اللمحة عني من حياتي وتجربتي الشخصية تحت عنوان حياتي وتجربتي الشخصية، إنه نحن جيل الثورة، جيل الخمسينات والستينات، جيل الثورة، بدنا نغير كل العالم، بدنا نشيل، بدنا نحط، بدنا كذا، بدنا كذا، ولذلك حدثت معنا هذه الانكسارات، حدثت معنا هذه الانهيارات حتى في جسدنا، الأمراض الكثيرة، الآلام، والآلام في المجتمع، في مستوى المجتمع وعلى مستوى البلد ككل. التغيير يجب أن يبدأ من الداخل، لأنه نحن كنا مفكرين أنه كل الآخر الخارج هو غلط وأنا الصح وبدي مشيه إجباري عنه على طريقتي. هنا قمة الخطأ، هنا قمة الخطأ. وقت أنا آمنت بهذه الفكرة الأساسية واللي هي كانت المنطلق لهذه التغيرات الجذرية في حياتي، والله فيني بقول لك بكل معنى الكلمة حدثت معجزات في حياتي، وطبعا وفي حياة اللي متابعيني آلاف القصص، بالآلاف قصص شفاء الذاتي. طبعا حكيت انت عن قصه جوي ديسبنزا، هذه قصه ملهمه، بس يا ترى وقت اللي انت عم تحكي قدام هالناس هدوني وقصته، وانت اكيد بتعرف طالما هيك قصه جوي ديسبنزا، وهو بعمر ال20 صار معه حادث مروري، عموده الفقري تهشم بالكامل، تهشم بالكامل، بتعرف 8 فقرات تهشموا بالكامل، عمليه 2 3 بامريكا كذا عمليه، وقالوا له انت لا يمكن، فقط تقدر توقف او تمشي. ورجع راجع افكاره: انا قادر. كلمه انا قادر تخلق المستحيلات، وكيف بلش؟ قال له انا بدي اطلع من المشفى، بدي نعملوا له لسه عمليه، قال له انا بدي اطلع من المشفى، طلع من المشفى، بدي يحطوا له صفائح لسه وكذا، قال له انا بدي اطلع من المشفى، طلع من المشفى على السرير. ما بعرف اذا بتعرف قصته بالكامل ولا ايه. طلع من المشفى على السرير وطلع لعند رفيقه، بلش يجلس جلسات التأمل والتخيل والاستبصار، وجلسات الاستبصار رائعة جدا. ليش؟ انطلاقا من حقيقة علمية. بدون يجوا كمان الناس تاني يقولوا لك هات اثبت لنا اياها، يقولوا نثبت بالاهتزازات، بس اولا اثبت لهم تأمنوا انت بهالشيء هذا، من حقيقة علمية انه هذا العقل لا يستطيع ان يكون صورة أو شكل أو خيال لشيء لا وجود له.
تمام.
لا يستطيع أن يكون صورة أو شكل أو خيال أو يرسم صورة لشيء لا وجود له. لكن قد يكون هذا الشيء موجود الآن وهنا، وقد يكون موجود في زمان آخر، في مكان آخر، بعد شهر يمكن يصير هالشيء هذا، أو شو يشوفه بعد سنة في مكان آخر، بكوكب آخر، بعالم آخر، قد يكون هذا الشيء موجود. لذلك عقلي فينو بيتخيل هذا الشيء الآن. وقت اللي بلش هو بجلسات الاستبصار، جلسات التأمل والاستبصار، فيزواليزيشن، بلش فيها. قل لك بالبداية 5 دقائق ما كنت أقدر أقعد وركز على فقرة معينة، صعبة كثير، وفعلا صعبة لأنه أفكارنا مثل القرد بتشوف انتقلت راحت ورجعت راحت ورجعت. لذلك نحن بدوراتنا بنعمل تمارين كثير على تركيز الأفكار. أنا بدي أركز على فكرة معينة، بدي أركز عليها. بعد أسبوع بلش شي نص ساعة، ربع ساعة، نص ساعة، يقعد ويركز. بلش الفقرات المهشمة فقرة فقرة، يركز وعم يتخيل كيف الفقرة المهشمة رجعت. وهذه فعلا عقلنا، دماغنا قادر يبني هذا الشيء. كيف رجعت؟ بلشت تولد هالخلايا، بلشت تتولد هالخلايا، رجعت إلى شكلها الطبيعي. صارت وصلت جلسات الاستبصار تبعه للساعة ونص، ساعتين في كل جلسة، ويعملها باليوم مرتين. وبتعرف بعد 6 أسابيع، بعد ستة أسابيع بلش يتحرك، تحرك كم خطوة. في الأسبوع الثامن، في الأسبوع الثامن صار يتحرك بالبيت ويشتغل بأعمال البيت، يقوم لحاله بقى بأعمال البيت. بالأسبوع العاشر أعتقد، حسب ما بتذكر، بالأسبوع العاشر رجع إلى عمله، رجع إلى مكتبه وعمله. نحن قادرون نخلق المعجزات، بس يا ترى عندنا هذه القدرة أنه لنشوف هذه الصورة اللي أنا بدي إياها؟ عندنا هذه القدرة لآمن بهالشيء هذا ولا تجيني إيه أنا قادر، أنا قادر، إيه أنا قادر، شوف إجت صورة ثانية معاكسة. من وين بدك تشتري؟ ما صار لك انت 20 سنه بهالمرض هذا، ما صار لي 30 سنه انا بايدي، كيف بدي اشفي حالي؟ ماشي، انا بالمناسبه تخلصت من النظارات 20 سنه ورجعت اللون، رجعت اللون يبدو بقرار مني، بس وقت اللي ما في نظارات كمان تابع حياتي بشكل طبيعي. اذا
أنا حابب بس
بتقول
أحكي
انا
على جودي سبنسر، إنه
ايه
هو
تفضل.
قصته ملهمة، لكن إذا واحد بيشوف على اليوتيوب بيتابع بشكل مستمر بالعالم اللي بتروح تعمل له ريتريت بسموه، يعني بتروح تحضر له كمان هيك أيام مثل ما أنت بتعمل، بتصير معه المعجزات مثل ما صارت وهو معه معجزات. فهذا الشيء عم يصير، يعني أي حدا عنده شك بالموضوع فيه يشوف.
فيني يشوف، بس بده يكون هو اول شيء مؤمن. بدك تكون مؤمن، انت رايح بدك تكون مؤمن. بالبدايه يمكن يكون هذا الايمان ضعيف، بس شوي شوي ما نؤمن به نراه امامنا. يا ترى عندك هذا الايمان؟ اي سؤال. راح اجيب لك قصه مثل قصه جودي سبينزر، قصه جودي سبينزر حقيقيه، وقصة تتكرر الآن بالذكريات على الفيسبوك بين فترة والتانية. سيدة شامية كانت تواصلت معي من زمان، هذه من سنوات، تواصلت معي وحكت لي عن قصة مقعدة، مقعدة صار لها حوالي 15 سنة مقعدة ما عم تتحرك. طبعا مرت كذا ومرت كذا، وبما فيهم أمراض الظهر وأمراض كذا 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 كذا، بما فيهم أوجاع مؤلمة بالعين، بما فيهم أوجاع مؤلمة بالعين. راحت على بيروت قالت له يا دكتور إذا بتريد اقلع لي عيني، ما عاد بقى عم بقدر اتحمل. عالجت عالجت ما في، الآن بعين اصطناعية. تواصلت معي تواصل عن بعد، عن بعد بوقت لسه الفيسبوك كان في بداياته، أو عبر مواقع بتذكر، بعتقد في عندي برنامج إذاعي عم نحكي عن هذه الأمور. وبهذه الفترة برنامج مباشر، ممكن المستمعون يتصلوا ويسألوا أسئلة مباشرة، وبدون أي تحضير، بدون ما بعرف، حتى هي ما بعرفه ولا لم ألتقي فيها، حتى الآن لم ألتقي فيها، بس تواصل مستمر معنا سنوات عديدة. الآن نسبة الرؤية عندها 1 من 10، مقعدة بالفراش لسنوات طويلة جدا، ما فيش حل. وحتى كتبت لي إنه في بعض الأحيان كانت تاخذ 7 حقن مورفين يوميا لتخفف الألم، 7 حقن مش حبوب، حقن ليخف الألم. ومع هذا انحلت مشكلتها. بالبرنامج شال التليفون تحكي معي، عم نحكي بهذه الأمور الآن، وكان موضوع أفكارنا وأمراضنا، وعن كتابي أسرار العقل الباطن أعشق مرضك. طبعا كثير انتقدوا انه كيف انا بدي احب مرضي، كيف بدي اعشق مرضي، هذا اللي انا بدي اعشق، بدي احبه لمرضي وبدي اشكيله وامتن له. سالت واتصلت، جيت وقتها مع لا باس، وقلت له اخي قديش ايمانك بنفسك، قديش ايمانك بربك انت، الرب اللي نفخ فينا من روحه اعطانا كل ما عنده، نحن اللي اجينا وحطينا هذه الحواجز، قديش ايمانك بربك؟ كثير. قديش ايمانك بنفسك؟ كثير. إذا عندك إيمان الآن بتقومي وبتمشي ولو خطوة واحدة، إذا عندك فعلا إيمان الآن بتقومي وبتمشي ولو خطوة واحدة. حكينا بمواضيع مختلفة، بعد منا سكرت التليفون، فعلا قامت مشيت 3 خطوات وصاحت لأولادها، أولادها شباب، تعالوا، وركضوا مباشرة إنه يمكن تكون وقعانة أو في شيء، شافوها برا اتخذوا، هي أول مرة. ومن وقتها لهلا وهي تقوم بكل أعمال المنزل وتنظيف السجاد وبس هيك. وإجيت الكورونا، فترة الكورونا إجيت الكورونا وعالجت نفسها، قصة زي قصة جو ديسبنزا.
أنا هلا
تفضل
السؤال سأسألك سؤالين أخيرين.
تفضل.
كيف بنقدر نعطي أفكار للعالم إنه مثل ما عم تصير معجزات على المستوى الفردي، نحن ممكن تصير معجزات على مستوى البلد كله؟ والسؤال الثاني اللي هو مرتبط فيه، إذا كل شيء مشي بأحسن سيناريو ممكن وكل واحد عن جد قدر يشتغل على حاله لحتى يعمل كل شيء بيقدر يعمله ليبني البلد، تمام، كيف بتكون سوريا ب 2035؟
كثير كثير كويس. ده في دراسات ودراسات علمية وموجودة لعلماء، لا صينيين ولا إيطاليين، بهذا الاتجاه. إذا استطعنا، نحن أفكارنا هي عبارة عن أفكارنا، مشاعرنا، أحاسيسنا، نوايانا، كلها اهتزازات وذبذبات هندسي، كلها اهتزازات عم تنتشر في هذا الكون على شكل اهتزازات وذبذبات. شو نوع الاهتزازات اللي عم نرسلها؟ شو نوع الاهتزازات؟ هذا الكون كله هو كون اهتزازي ذبذبي، انت شو عم تعمر في هذا الكون؟ انت شو عم تبني هذا الكون؟ اهتزازات وذبذبات محبة، خير، سلام، امان، ولا اهتزازات كراهية، عنف، دم، دمار، دم وما شابه ذلك؟ انت عم تبني هذا الكون حواليك في الاهتزازات. في دراسة علمية بعتقد نسبة معينة، اذا خلينا، اذا قدرنا نوصل في جلسة تأمل جماعية و قدرنا نوصل لنسبة معينة من البشر، من مجموعة بشرية معينة، مثلا نحن سوريا عندنا 20 مليون، بعتقد 0.0، ما عاد بقى أذكر، بدي أرجع عليهم، 0.01%، إذا استطعنا أن بنفس اللحظة نرسل نفس ذبذبات السلام والأمان والهدوء والبناء، تستطيع أن توقف أكبر حرب في العالم. وبالمقابل تستطيع أن تبدأ حرب الآن من حيث لا شيء. وأجروا دراسات على حروب، ما محلية في مواقع معينة، وقدروا يؤثروا بهذه الطريقة، وتأثيرها بقول لك أكبر من تأثير أكبر قنبلة نووية، تأثير هذه الذبذبات، لأني أنا عم برسل مجموعة كبيرة من البشر. إذا اقترنا نوصل هذا العدد في لحظة زمنية محددة وأرسلنا ذبذبات السلام والهدوء والبناء، واستمرينا بهذا الإرسال لسنوات، تأكد سوريا 35 تكون من الدول الأولى في العالم. يا ترى نحن قادرون؟ خلينا نرسل ونبث هذه الذبذبات كلنا دائما، نعلم الناس على المحبة، ذبذبات المحبة، نعلم الناس على تقبل الآخر، على تفهم الآخر، على احترام الآخر. بس هون بدنا نبدأ أول شيء من نفسنا. إذا أنا ما بحب حالي، وإذا بتيجي بتعمل استطلاع 95 بالبشر ما بيحبوا حالهم، أنا أول سؤال بسأله لأي واحد بده يجي يعمل عندي جلسة، قديش بتحب؟ إيه أنا بحب حالي وبروح بشتري لحالي أغراض وكذا. بعدين بوجه الأسئلة في اتجاه آخر، إذا أنت ما بتحبي أو لا بتحب حالك، أنت ما بتحبي حالك 0%. والله صح، وأنا مفكر بحب حالي. إذا إحنا أول شيء بدنا نتعلم نحب حالي، حب حالي لحتى أقدر أحب الآخر. بدي أتعلم أتقبل حالي لحتى أقدر أتقبل الآخر. العمل هالشكل هذا يا شوف 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 لك، شوف هالمنخار هذا، شوف 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 كيف لك شعر بلش يبيض، ماني متقبل حالي. شوف هالصدر بدي أروح بدي أعمل عملية تجميل. هذه بقلها إذا بتروح بتعملي 50 عملية تجميل ما راح ترضي على نفسك، ولا تقبلي الآخر. إذا أنا ماني متقبل حالي لن أتقبل الآخر. إذا أول شيء بدي بلش من حالي، بدي أحب حالي لحتى أقدر أحب الآخر، بدي أتقبل حالي لحتى أتقبل الآخر. وهذه كان عندي كورس عن محبة الذات، كثير كان كويس. الآن إذا قدرنا نرسل هذه الذبذبات ونكتر المجموعة البشرية اللي عم تفكر بنفس الطريقة، تأكد سوريا بلد رائع، وبلد بعد ما بدي أقول لك 5 10 سنوات، 5 سنوات رح تكون في القمة. يا ترى فينا الآن؟ خلينا ماشي، إجوا ناس لهم صفة دينية معينة، متدينون كذا كذا، معلش أنا ماني ضد. طيب نشيلوا من خلال هذه الجوامع طاقة المحبة، إياكم أن تنشروا طاقة الكراهية وتبلشوا السكاكين بالآخر اللي هو لا ينتمي لكم، لأنه أنتم بتكونوا ضد ربكم. ربنا قالنا أنا ما رح أسويكم سواسي، وربنا قالنا أنا سويتكم جماعات مختلفين، شعوب وقبائل مختلفة خلقتكم. فبدك تتقبل الآخر إذا قدرنا من خلال المنابر اللي بدهم يكتروها الآن دينية، إنه نتقبل الآخر ونحب الآخر. أنا معهم 100% وأؤيدهم، وأنا راح أنشر أيضا من جهتي اللي مختلفة عنهم أيضا تقبل الآخر. ماشي
تمام. انا والله الشيء اللي بتمناه وقت بنزل على الشام او بنزل
ايوه
على سوريا، اي مدينه كانت، انه الاقي مثل ما بيكون هون بمدن اوروبيه وتقريبا باكثر مدن العالم في شيء اسمه التامل، ووكينج مديتيشن، يعني التامل على الماشي. وبيصير هذا هلا مثلا عند جو ديسبنسر، بيصير بكل العالم بنفس الوقت. بتمنى وقت نزل على الشام نعمل هيك شيء، يكون في تجمعات تعمل هالشيء، لانه مثل ما انت عم تحكي، اذا ولو نسبه قليله جدا من العالم شاركت بهالشيء حيغير كل شيء بالبلد، كل الطاقه بالبلد حتختلف. تمام، فكتير حلو الحكي دكتور. انت في حابب تحكي اي كلمه اخيره قبل ما ننهي؟
هلا أنا حابب أحكي فقط، خلينا ننشر طاقة محبة ودائما الآن نحن بأمس الحاجة، طاقة محبة بلشوا فيها من نفسكم، طاقة تسامح، طاقة تقبل. خلينا نتقبل الآخر. أنا ما بدي أسوي، أنا إذا سويت كل الآخر مثلي فأنا أجرمت، هذا إجرام. ما بدي أسوي الآخر مثلي، لأنه في هذا التنوع والغنى، في هذا التنوع الثروة، البناء في هذا التنوع. أي بناء بدك تبنيه ما بتبني من نوع واحد من الأحجار أو من المواد معينة، ألف مادة خليطة في هذا البناء بيطلع بناء جميل رائع، تحفة فنية.
تمام.
محبة، تسامح، تقبل. خلينا ننشر الآن في هذه الظروف، كل واحد بطريقته الخاصة. خلينا نتابع في هذه الظروف وننشر طاقة المحبة، تسامح، تقبل نحن بحاجة لها الآن ودائما طبعا، بس الآن بشكل خاص. نحن بعتقد أنا جاهز لجلسات تانية حول أي مواضيع تانية، مواضيع أخرى
تمام،
يا
حلو
ريت.
كثير دكتور. دكتور مصطفى، أنا أول شيء حابب أقول لك إني انبسطت بالحديث معك، وأنا برسل لك كل طاقة الحب من قلبي عن جد، والامتنان للوقت اللي أعطيتنا إياه، لكل المعلومات اللي شاركنا فيها، وإن شاء الله هي بداية جديدة. يعني إن شاء الله هل أول تواصل بيناتنا حنعمل لسه شغلات
إن
أكثر
شاء
مع
الله إن
بعض.
شاء الله إن شاء الله. شكرا وشكرا لك، وشكرا لتعاملك بهذه الطريقة وهذا العرض ونشرك لهذه العلوم. كل واحد منا عم ينشر هذه العلوم بطريقته الخاصة. أنا بلشت صار من كتبي الآن عمره 25 سنة، ومن أروع الكتب في هذا المجال، مش لأن كتبي لا، بس لأنه فعلا فيني بقول لك تقريبا كل المدربين بالعربي استفادوا من كتبي في هذا الاتجاه، وهي سلسة سهلة القراءة، هذه الصفة العامة لها مفهومة جيدة. أنا بلشت بهذه الطريقة. قبل ما ينشر كتبي كان في عندي طرق أخرى، لقاءات، حوارات، ندوات، محاضرات، كنا نطلع على المراكز الثقافية، يكون احيانا 10 اشخاص، بس انت وقت اللي بتروح على ضيعه وبتنشر فكر بين 3 4 اشخاص ينتشر بالضيعه ككل، يصيروا يحكوا. لا توضع الحدود، لا نوضع الحدود لانفسنا، وانه الاخر لا يمكن، راح يقولوا لك انه والله الاخر لا يمكن، مش حيفهموا، معلش بيطلع واحد منهم بيفهم بصير متابع لك، بكفي. شكرا لك.
شكرا لك دكتور مصطفى.
الان في انتظار انه نشوف هذه على المواقع
تمام.
التواصل المختلفه.
Thank you.